عندي طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس. نبدأه بهذا السؤال الآتي عبر شريط الرسائل القصيرة: هل يجوز للزوجة أن تزور أمها دون علم زوجها إذا كان يماطلها في الإذن؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى أمها ولا إلى غيرها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة رحمها بصورة مؤبدة، وإنما له أن يقنن ذلك بالمعروف، أي حسب ما عرف في البيئة التي يعيش فيها. فإذا كانت صلة الأم بالنسبة للزوجة أو الأب تكون بزيارتهم كل أسبوع فليجعلها كذلك، كل أسبوعين فليجعلها كذلك، فلا يجوز له أن يمنع المرأة من صلة رحمها الواجبة، وهي الأب والأم في المقام الأول والإخوة والأخوات في المقام الثاني. وإذا منعها زوجها لا يجوز لها أن تعصي أمره، إذ الصلة يمكن أن تكون عن طريق الهاتف أيضا، فما لا تستطيع أن تفعله كاملا تستطيع أن تفعل ما تقدر عليه منه دون مخالفة لأمر الزوج، لأن طاعة الزوج واجبة في غير اسم. والزوج لن يمنعك منعا تاما، وإنما قنن لك ذلك، فالواجب عليك أن تطيعيه. هل يعتبر الزوج قاطعا للرحم إذا منع أهل الزوجة من زيارتها؟ الحقيقة زيارة أهل الزوجة للزوجة في بيت زوجها غير زيارة الزوجة لأهلها في بيتهم، فالزوج لا يمنع الزوجة من أن تأتي بيت أبيها وبيت أمها، لكن له أن يمنع من شاء أن يدخل بيته، حتى لو كان أبو الزوجة أو أم الزوجة، لأن هذا البيت بيت الزوج، ولا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. والبيت هنا منسوب للرجل وليس منسوبا للمرأة. ويعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما دخل أبوها وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان النبي صلى الله عليه وسلم أقامته من هذا المكان، لأنه كان على الشرك ولم يسلم ساعتها أبو سفيان رضي الله عنه. فللزوج أن يمنع أهل الزوجة من دخول بيته، غير أننا نقول ينبغي على الزوج وعلى الزوجة أن يراعوا في التعامل بين أهل كل منهما، يعني الزوجة مع أهل الزوج والزوج مع أهل الزوجة، أن يراعي مشاعر الزوج وأن يراعي مشاعر الزوجة، وأن يبني ذلك على أساس الألفة والمودة والرحمة والصلة الطيبة التي يجب أن تكون بين المسلم والمسلم، مع أنه من حقي أن يمنع أي أحد أن يدخل بيته، ولكننا نقول هذا من باب البر والصلة والخير الذي يجب على الناس أن يفعلوه. زوجي غير ملتزم في الصلاة وكثير الزلات في لسانه، فهو يحلف كثيرا وأعتقد أنه لا يكفر عن أيمانه، فماذا أفعل؟ وهل أنا آكل حرام بفعل إلى آخر ذلك. نعم يعني والزوج إذا كان سيء الخلق يجب على الزوجة أن توجهه بالمعروف دون أن يكون في ذلك نوع من إظهار الولاية عليه، لأن الرجل دائما يأنف أن تظهر المرأة ولايتها عليه أو أن تنصحه نصيحة صريحة أو محرجة، فينبغي أن تدخل إليه تلك النصيحة بأسلوب رقيق وبكلام قشيب، وتختار من الألفاظ ما يتناسب مع خضوع زوجها لها إذا نصحته بذلك. وأما حلف وهو لا يكفر فليس عليك شيء، ولكن صحيح أيضا أن يكفر عن الأيمان التي حلفها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤالين بعد إذنك يا شيخ.
نعم.
أول سؤال، أنا ليا أخ شغال في شركة فيها بار وفيها صالة قمار وفيها مطعم وفيها قاعة أفراح. هو شغال ضابط أمن. فهو مرتبه 340 جنيه. فهو دلوقتي مكتوب في العقد إن هو بياخد نسبة خدمة من الناس دي كلها 1%. هل دي حرام ولا حرام ولا حلال؟
بياخد منين بقى؟
بياخد من الشركة، هي الشركة كتباله ان بياخد 1% خدمة.
واضح ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الاخ السلام عمر. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ.
مرحبا يا اخ عمر.
والله انا كان صارت مشكلة بيني وبين زوجتي. وطبعا هي اتدخلت فقلت لها، كان المشكلة بيني وبين اختها واتدخلت في الموضوع فقلت لها ابتعد عن المشكلة ديت.
نعم.
ولكنها ما ابتعدتش عنها.
نعم.
وطبعا ولاد اختها صاروا يشتموني.
نعم.
وبعد كده طبعا اتدخل اخويا في المشكلة، وهي اتدخلت بيني وبين اخويا فقلت لها اخرج انت بره، ما رضيتش تخرج، اخرج انت بره، ما رضيتش تخرج. فقلت لها انت طالق بالثلاثة. فطبعا انا حاليا اول مرة ارمي عليها اليمين.
نعم.
فحابب ان انا اردها، فما الخطوات المتبعه يا فندم الشيخ؟
يعني كان ده في مشاجره وغضب شديد ولا ايه الوضع؟
لا كان غضب شديد، وانا فعلا لو يعني الغضب كان شديد جدا مش بس يعني.
نعم واضح ان شاء الله.
ماشي
بارك الله فيك. اخوها يعمل في شركه، وهذه الشركه تتعامل في بعض المحرمات كالخمور وغير ذلك، وهو يعمل في الامن وله نسبه الى اخره، يعني الاولى لاخيك هو الان لا يمارس عملا محرما، يعني مجرد أنه في الأمن لا يمارس عملا محرما، ولكن يعاون هؤلاء الناس على الإثم والعدوان. يعني هذا المكان هو يعلم أن كل من يدخل فيه فيه وصف كذا وفيه وصف كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. وثانيا قد لا يأمن على نفسه من الفتنة، لأن مكانا تفعل فيه هذه المحرمات من الذي سيدخله؟ لا شك أنهم الفساق والفاسقات من الذكور والإناث، ولا شك أن النساء سيدخلن متبرجات ويخرجن ساملات يعني سكرانات، ولا شك أنه قد يقع في محرمات كثيرة لا سيما والكل يرد عليه. فأقل أحواله في هذا العمل أن الأولى له تركه، الأولى له إن لم يكن يجب عليه تركه ويبحث عن عمل آخر، إلا إذا كان محتاجا إليه جدا فيبقى فيه مع جديته في البحث عن عمل آخر. ومسألة النسبة أو غيرها يعني ما دام محتاجا إليه لا بأس بها، ولكن أقول يبحث عن عمل آخر من الآن إن كان محتاجا إليه، فإن لم يكن محتاجا إليه فليتركه ولينفق مما معه من مال حتى يجد عملا آخر، وحتى لو بقي فيه لابد أن يبحث بجدية عن عمل آخر. الأخ عمر أيضا يقول حصل مشادة كلامية كبيرة بينه وبين زوجه، وقال له أنت طالق بالثلاثة، لكنه كان في غضب شديد. ونحن تكلمنا قبل هذا كثيرا عن الطلاق في الغضب الشديد، وقلنا إن الطلاق في الغضب الشديد لا يقع، وكذا الغضب المتوسط، سواء كان الطلاق ثلاثا في لفظة بلفظة واحدة أم كان الطلاق واحدة أم كان مكررا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا لا يقع منه شيء ما دام في الغضب، لحديث فيه مقال عند أهل العلم، وإن كان العمل عليه والمعول عليه عند الجماهير لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والعقل أيضا يشهد لصحة معناه، فإن الغاضب إما ألا يدري ما يقول وإما أن يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول. ومثل الطلاق يحتاج إلى قصد صادق، وعلامة القصد الصادق أن يكون ذلك في حالة هادئة أو في غضب معتاد. أما إذا كان في غضب شديد مستحكم أو في غضب متوسط على الراجح فإن الطلاق معه لا يقع، والله سبحانه وتعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
تفضلي.
شيخ، أنا جوزي في السعودية.
نعم.
وأنا راح حلف عليها قال لما تكلمش أخوه هو
ثلاث
مرات.
قال إيه؟
قال
إيه؟
قال عليها الطلاق ما تكلميت، يعني ثلاث مرات هو حلفهم وقال تبقى حرمان عليا زيهم وقت.
قال تاني
ما كلمتوش أنا.
ماشي.
وبعد كده قال لما سألته بعدين، هو كان زعلان لما سألته بعدين قال لي لا ده كنت تحلف عليك إلا بإذن بك لما تكلمين.
أذن لك تكلمين يعني؟
قال لي بإذن أنا إلا ما تكلمين.
يعني أصر إنك ما تكلمهوش ولا قال لك كلميه بعد كده؟
بعد ما قلت له أنا أنت حلفت علي جيت يعني معنى ما نكلموش خالص ولا، قال لي لا بإذن بس إلا ما تكلمين.
تمام تمام تمام، واضح ان شاء
الله. لا سؤال ثاني.
اتفضلي.
اختها دي جابت بنوت معايا وقال لي اي حاجه تعملها تقولي لي عليها. حرام عليها وما نقول لي عليها ولا حلال ولا؟
يعني قال لك ما تصرفيش اي فلوس الا ما تقولي لي؟
لا، هو اتصل اخوه وقال لي ما تكلموش الا باذننا.
طيب ايه المشكله دلوقتي؟ ما هو نفس السؤال الاول.
ما هو حلف الاول عليا.
اه.
من غير ما يقول لي ما تكلموش الا باذننا.
طيب
لما هدي لي لو انا سالت بعد كده.
طيب طيب، تابعي معانا الاجابه ان شاء الله. زوجها مسافر وقال لها علي الطلاق لا تكلمي اخاك مره اخرى، وقال ايضا ان كلمتيه تحرمي علي كامي واختي. ان كان زوجك يقصد بهذا الطلاق، يقع الطلاق بمجرد كلامك لاخيك. اذا كلمت اخوك يقع الطلاق لو كان زوجك يقصد الطلاق. أما إذا كان زوجك لا يقصد الطلاق ولكنه نوى التهديد أو نوى التأكيد، فعليه في الأولى كفارة يمين وهي علي الطلاق، وعليه في الثانية كفارة ظهار لأنه قال تحرمي علي كأمي وأختي. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، وأما كفارة الظهار فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. طبعا هناك تحرير رقبة لكن الرقاب الشرعية غير موجودة الآن، فتكون على هذا الترتيب صيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا عن كل يوم مسكين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك.
اتفضلي.
ما فيش، رمضان اللي فات انا والدي راجل مسن وكده ومالوش يعني ولا دخل ولا حاجه.
نعم.
بس لينا مصروف بيت اخواتي الكبار بيدوه لنا كل اسبوع وكده.
نعم.
فرمضان اللي فات بابا ما عرفش يطلع الزكاه، قال ان حرام ياخد مثلا من اخواتي يعتبر انها حسنه ويروح يطلع بها الزكاه، ما ينفعش ياخد من حد ويطلع علينا الزكاه وكده. بس فانا كنت عايزه اعرف ينفع نطلع رمضان ده الزكاه بتاع رمضان اللي فات ورمضان ده، وينفع نطلعه مكان ولدي ولا لا؟
تمام، واضح ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
سؤالي بالنسبه للامام سهى في صلاه المغرب فصلى ركعتين وسلم. هناك بعض الناس قاموا وجابوا واتوا بالركعه والامام عاد الصلاه مره اخرى، يعني
عاد الصلاه من اولها.
فما حكم صلاه هؤلاء الذين اتوا بركعه واحده؟
طيب.
سؤالي الثاني. عندما أسافر أستقل القدر قبل صلاة الظهر وأصل بعد صلاة العشاء، فكيف أجمع وأقصر الصلاة؟ وجزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله. طيب واضح. الأخت اللي سألت الآن عن إخراج زكاة الفطر مكان والدها، لا بأس إن شاء الله، ولكن تخبريه لأن زكاة الفطر عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والزكاة إذا فاتت الإنسان أو مضى وقتها يجب عليه أن يقضيها، فهي من العبادات التي تقضى. فكان من الواجب عليك وعلى جميع من وجبت عليهم في العام الماضي أن يقضوها بعد رمضان مباشرة إن لم يستطيعوا فعلها قبل صلاة العيد أو غفلوا عنها أو كسلوا عنها، فلا بأس بقضائها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأما إخراجها عن الغير فيجب إخباره به لأنها تفتقر إلى النية لينوي التوكيل في إخراجها. الأخ أيضا سأل الآن عن السهو في صلاة المغرب، من الإمام سهى فسلم من الركعتين ثم قام فأعاد الصلاة. طبعا الإمام هنا مخطئ، لأنه إذا سلم فسبح له وجب عليه أن يستكمل الصلاة، أن يأتي بالركعة الباقية ويسجد سجدتين للسهو، ويكون السجود للسهو هنا على قول البعض بعد السلام أو قبل السلام أو بعده سواء على قول البعض الآخر. وأما المأمومون الذين قاموا فأتوا بالركعة الناقصة فقد أصابوا في فعلهم، لأن الإمام أخطأ في إعادة الصلاة فنووا المفارقة، أي مفارقة الإمام، لأن الإمام حينما سلم من سنتين لا يزال في صلاة، ففارقوه بعدما سلم لأنه لا يزال في صلاة وأتموا صلاتهم، وهذا فعل حسن إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتقبله منهم. وأما الإمام فقد أخطأ في إعادة الصلاة، فإن خيرا منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهى فترك ركعتين من صلاة الظهر ثم قام فأتى بهما وسجد للسهو ولم يعد الصلاة. بعض الناس يقول الزيادة ما فيش فيها حاجة، ما فيش إشكال، لا يجوز للمرء أن يزيد شيئا مما على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينه ووضحه وفصله، فالواجب علينا أن نلتزم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل بعض الناس في رمضان يقول لك أنا كذا كذا أصوم رمضان 30 يوم وريح دماغي من مسألة الرؤية وغير ذلك، ولا ألتفت إلى البلاد التي ترى الرؤية ليلة التسع ليلة الثلاثين مثلا فيكون 29 يوما. لا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يدع الأمر أو لم يكل الأمر إلى اجتهاد الناس أو إلى الزيادة، أن يفعلوا الزيادة فقط. فالإمام فعل هنا هذا، يعني قام أتى بركعة ولم يأبه بما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يجهل الحكم أو يعلمه لكنه قال في نفسه احتياطا، هذا ليس احتياط ولا شيء. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم ريهام. معنا أبو مصطفى.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل يا أبا مصطفى.
إزيك يا شيخ علي؟
سلمك الله.
إن أحبك في الله.
أحبك الله، نحن وجزاك الله خيرا.
بقول لحضرتك الوالدة.
نعم.
الوالدة.
نعم.
تعبانة يعني وبتاخد علاج دايم على طول.
نعم.
فهل يصح لها إن هي ما تصومش رمضان وتدفع فلوس يعني بداله يعني؟
سنها كم سنة؟
عندها 75.
ما شاء الله ما شاء الله. حاضر، انتظر الإجابة يا أبا مصطفى، هذا سؤالك؟
أيوة.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك يا شيخ أنا عايزة أستشير حضرتك في حاجة.
اتفضلي.
حضرتك سامعني؟
سامع كويس، اتفضلي.
أنا عندي مامتي. هي حماتي مش مامتي. متزوجة من 3 شهور. وبتاخد، فجوزي عايز يسأل، فهي بتاخد دلوقتي معاش. معاشها ومعاش عمي الله يرحمه. فدلوقتي اتجوزت، فهل المعاش ده اللي هي بتاخده حرام ام حلال؟
ما هي المفروض اذا تزوجت لا تاخذ هذا المعاش. نعم، واضح ان شاء الله.
شكرا.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. الأخ أيضا سأل عن جمع الصلوات عند السفر عندما يسافر في وقت الظهر ولا يصل إلا عند أذان المغرب. إذا كان يصل قبل المغرب يؤجل صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تأخير، أما إذا كان يصل بعد المغرب فيعجل بصلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم. إن كان خرج من البلدة وأذن الظهر يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. أما إذا أذن عليه الظهر في بلده فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر كاملتين، يعني 4 ركعات و4 ركعات، هذا في بلده، وهذا هو الجمع الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة للحاجة من غير عذر ولا مرض لئلا يحرج أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان فارق القرية فأذن الظهر يصلي الظهر 2 ركعات والعصر ركعتين إذا كان وصوله سيكون بعد أذان المغرب، لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد. الأخ أبو مصطفى أيضا يسأل عن والدته المريضة، هل يجوز له أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين إن كانت لا تقدر على الصيام؟ نعم، و75 سنة مظنت ذلك يا أبا مصطفى، أي مظنت ضعف هذه الأم عن صيام رمضان، ولا شيء عليها إن شاء الله ولا حرج، ولكن الذي يقرر هذا طبيب أو طبيبة مختصة مسلمة طبعا، بحيث تعرف الحكم الشرعي في الإفطار والتشديد في الإفطار في نهار رمضان بدون عذر. فإن قالت الطبيبة أو قال الطبيب المسلم الثقة إنه يجوز لها الإفطار ويؤثر عليها الصيام تأثيرا بالغا في صحتها، جاز لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا يا أبا مصطفى، ولا شيء إن شاء الله بعد ذلك. الأخت أم مريم تسأل عن حماتها لأم زوجها، متزوجة منذ 3 أشهر وتأخذ معاشها هي ومعاش زوجها المتوفي. طبعا معاشها هي لا شيء فيه، لأنها كانت موظفة ولها حق عند جهة العمل، وأما معاش الزوج المتوفى فلا يجوز لها أن تأخذه، وإنما يأخذه الورثة المحتاجون إلى ذلك، إلا إذا كانت حالتها المادية ضعيفة جدا بحيث لا تجد قواما من عيش، يعني ليس عندها طعام يكفيها ولا شراب يكفيها، فيجوز أن تأخذه في هذه الحالة. وأما إذا كان غير ذلك فالمسلمون على شروطهم، وشرط إعطاء هذا المعاش ألا تتزوج امرأة الرجل المتوفى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
مين معنا؟
نورة.
نعم، أستاذة نورة من القاهرة.
أيوة فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
لو سمحت، أنا كنت مخطوبة.
نعم.
وخطيبي هو اللي فسخ الخطوبة.
نعم.
هو جايب لي في الخطوبة ذهب. فهو من حقه أنه ياخد الذهب ولا لا؟ عشان أنا عايز أعرف إذا كان حرام أن أنا أخد الذهب ولا لا.
الذهب ده يعني شبكة ولا شيء بسيط كده؟
زي ذهب زي شبكة.
نعم، واضح إن شاء الله
بإذن الله.
سهل. بارك الله فيك. معنا اتصال.
ألو،
الأخ سعيد من المنيا.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله يا سعيد، بارك الله فيك وتقبل منا ومنك.
سعيد من المنيا يا فندم.
أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
حضرتك، أنا زوجتي كانت شغالة عند ناس.
نعم.
فالناس دي زعلونا في حاجة، يعني كده كانوا مديون لنا حاجة وخدوها مننا تاني. فأنا حلفت عليها بالطلاق إن هي مش هتشتغل عند الناس دي تاني. فالناس دي جم بعديها اتأسفوا لنا وكده وبتاع، فمراتي زوجتي رجعت تاني للشغل وبعد كده قطعت تاني من عندهم. فايه الحكم بكده؟ وفي حالة الجماع حضرتك يبقى زنا او حلال؟
طيب انت لما قلت كده كنت ناوي الطلاق فعلا ولا ناوي تهددها؟
نعم،
لما قلت لها عليها الطلاق ما تشتغل عندهم،
قلت لها عليها الطلاق ما تشتغل،
يعني كنت ناوي تهددها، ناوي تهددها ولا ناوي تطلق فعلا لو راحت تشتغل؟
لا، كان ناوي تهديد حضرتك.
نعم.
بس الناس جم بعد كده استسمحونا.
نعم.
ادونا الحاجه اللي قضاها فما رضيناش ناخدها، فرجعت تاني الشغل، فانا رجعت الشغل تاني، بعد كده راحت قطعت من الشغل ده ما رضيتش تروح تاني. فالحكم بكده ايه؟ وفي حاله الجماع حضرتك يبقى زنا او حلال؟
نعم، واضح ان شاء الله. الاخت نورة من القاهره كانت مخطوبه وفسخ خطيبها الخطبه او خطيبها الخطبه، فما حكم الذهب الذي اخذته؟ الذهب معدود في العرف في هذه الايام من المهر، فالواجب على المخطوبه ان ترده الى الخاطب ان فسخ الخطبه، لان المخطوبه لا تستحق شيئا من المهر، انما تستحق المهر المعقود عليها، لها النصف اذا طلقها ان عقد عليها ولم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها كامل المهر، فكل ما هو معدود من المهر يرد إليه، وكل ما ليس من المهر لا يأخذ منه شيئا، ويجوز لكم أن تحسموا أي تخصموا يعني الغرم الذي تم بالنسبة لكم بسبب هذه الخطبة، يعني كلفكم طعام وكلفكم شراب وكلفكم تجهيزات فنت ولم يبق منها شيء، فيجوز لكم أن تحجزوا قدره من هذه الشبكة، لأنه لولا وعده لكم بالزواج لما دخلتم في هذه الكلفة، فالواجب عليه أن يتحملها، ولكن بقية الذهب يعود إليه. الأخ سعيد من المنيا، وطبعا هذا أمر يخضع على العرف، لأن قبل ذلك من يعني قبل الآن بحوالي 15 سنة كان الذهب الذي يأتي به الرجل ليس من من المهر، وإنما كان يعد هدية، أما الآن فهو معدود من المهر. الأخ سعيد من المنيا حلف على امرأته قال علي الطلاق، لا تعملي عند هؤلاء الناس، ثم عادت إليهم بعد أن عادوا إليها، وكان ينوي بذلك التهديد ما دامت قد رجعت إلى العمل عندهم، فقد وقعت في اليمين، ولكنه ليس بطلاق ما دمت نويت التهديد، عليك كفارة يمين وكأنه يمين، فتكفل بإطعام 10 مساكين يا أخ سعيد، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وأما جماع الزوجة فلا شيء فيه إن شاء الله، لأنها لم تطلق منك حتى تراجعها، بل هي زوجتك حتى بعدما تلفظت بهذا اللفظ، لأنك لم تنوي به الطلاق وإنما نويت به التهديد. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. تقول إحدى السائلات أيضا معنا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخي احنا عايزين بس يعني رأي حضرتك في موضوع دايما بيحصل بين الزوج والزوجة، في ان الزوجة اللي بتبقى منتقبة بيفرض عليها او بتتحط في مواقف من اهل الزوج ان هي بيفرض عليها انها لازم تسلم على الرجال حتى لو شايفاهم في الشارع من اهل زوجها، او اهل زوجها هم بيفرضوا عليها، وزوجة بتحط في موقف محرج جدا، مش في نفس الوقت مش عايز يعادي اهله او مش قادر يكلمهم كل شوية على المواقف اللي هم بيعرضوا ليها زوجته يعني. وفي نفس الوقت الزوجة يعني هي بتجيب اخرها من حاجة زي كده، لان بيفرض عليها وبيبقى بنوع من الاهانات ساعات، او بمعنى اصح بيبقى بفرض رأي، وان انت مش هتيجي تغير الدنيا عندنا في عيلتنا بعد ما احنا عايشين طول عمرنا كده، وفي حين انها ما بتفرضش، هي كل اللي عملها انها يعني ليها مواقف خلاص هي انتقبت وليها اسس هي واقفة عليها، فمش عايزه حد، طالما هي ما بتفرضش عليها حاجه على حد حاجه، فما حدش يفرض عليها انها تسلم على رجال العيله او انها تقعد معاهم في اختلاط، والزوج نفسه في نفس الوقت بيبقى محطوط في موقف محرج جدا مع اهله، ومش كل الوقت هيفضل جاي في صف في مراته عشان ما يقولوش ان هو ده هي راكبه ومدلدله زي ما بيقولوا كده بالعاميه. فالموقف دلوقتي ان دايما بيحصل خلاف بيني وبين زوجي بسبب الموضوع ده. ان انا مش عايزه اقعد في اختلاط، وهو بيتحط في مواقف محرجة جدا، هو برضو رافض حتة الاختلاط، بس الوضع دلوقتي بقى قائم ان هو بيروح لوحده لان هم رافضين موضوع ان هم يفصلوا، وفي نفس الوقت ساعات بيتحامل عليا، فان انا يعني ما ينفعش كل موقف ان احنا نبقى واقفين لوحدنا. في حين ان انا مثلا لما بيبقى في عيد او في رمضان بننزل وبنسلم عادي جدا، وانا عشان ما احرجهمش انا بسلم وبطلع تاني شقتي. عشان خاطر ما احطهمش في موقف محرج.
بتسلمي يعني مصافحه باليد يعني؟
لا، مجرد ان انا رؤيتهم في الشارع لازم اقول لهم سلام عليكم. او لما مثلا لو انا قاعده مثلا مع النساء وجي واحد من الرجال يقعد معانا، فانا المفروض ان انا بيفرض عليا ان انا ما اقومش. انا برفض حاجه زي كده لان انا عندي مبدا. فبضطر ان انا بقوم بكل ادب وبكل احترام وبستاذنه، بقول لهم طب استاذن انا وبطلع انا شقتي، واللي عايز يطلع ورايا بيطلع اهلا وسهلا، يعني انا مرحب في شقتي باللي عايز يدخل اهلا وسهلا، لكن انا مش بسمح ان انا اقعد في اختلاط. فدلوقتي المشكله كلها ان ده مش بيتي بس، او مش مشكلتي انا بس، ده مشكله بنات كتير جدا من المنتقبات بيعانوا من المشكله دي، انها لما تيجي بتلتزم هي وزوجها يعني ما فيش حد بيساندهم، او ما بنعرفش نرد يعني صح بصراحه لنقص فقه عندنا. فانا طالبه من حضرتك بعد اذنك نرد ازاي، نقنعهم ازاي من غير برضو ما نفقدهم.
واضح ان شاء الله. بارك الاخ محمد من سوهاج.
الو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
حضرتك انا متزوج وكده، فطبعا درس الشجار بيني وبين زوجتي على اساس الذهاب لبيت اهلها وكده، فطبعا هي ذهبت من ورايا بغير اذن وكده يعني، فجت بتقول لي، فانا طبعا اتكلمت معاها وكده، اتخانقنا مع بعض، فحلفت عليها وقلت لها لو انت ذهبت تاني بدون اذني تبقى محرم عليا اليوم الدين. فحضرتك يا شيخ انا قلت الكلمه دي في لحظه غضب، فمش عارف يعني ايه الوضع بالنسبه لي. هي لم تذهب يعني، لم تحدث يعني، هي ما راحتش من غير ما تقول لي، هي حتى دايما لما بتروح بتقول لي دايما. فانا مش عارف يعني ايه الوضع بالنسبه لي كده، عليا كفاره ولا ايه؟
طيب انت نويت الطلاق بهذا الكلام ولا نويت بس تاكيد الامر؟
لا انا على اساس تاكيد الامر فقط.
يعني لم تنوي انك تطلقها فعلا اذا فعلت هذا؟
ها؟
لم تنوي الطلاق يعني؟
لا انا بقصد يعني تحديد الامر في الوقت ده كده في لحظه الغضب يعني. بحس ان انا بأبعدها عن ان هي تعمل كده بدون اذن يعني.
واضح. الأخت دعاء من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا عايز اسال على مشكله حصلالي وانا مش عارفه اعمل اي حاجه فيها. انا حضرتك يعني لسه كان فرحي من اسبوعين وحصل خلافات يوم فرحي في النادي، وحصل خلافات كبيره واهلي خدوني على بيت والدي والعريس راح على بيت والده، حصل خلافات وانا كتب كتابي وانا لغايه دلوقتي مكتوب كتابي عليه، ومش يعني الخلافات جامده، ان ناس دخلوا قالوا ان الصالح وكده هم اهله رافضين، يعني اخواته وكده رافضين، لكن هو بيتصل بيا ويقول لي ان هو عاوزني وكده وعايزين ان انا لوحدي من غير ما اهلي يروحوا لي ولا والدتي ولا اخواتي يروحوا لي، وانا مكتوب كتابي، انا مش عارفه اعمل ايه.
يعني الحفله اللي كانت في النادي كانت حفله عقد بس ولا حفله دخول وبناء؟
الايه؟
الحفله اللي كانت في النادي حفله عقد فقط ولا حفله دخول ايضا؟
اللي هو دخله، انا كتب كتابي وخلاص دخله ان انا هطلع على بيت والدي، يعني انا هطلع على بيت جوزي بقى، انا كتبت الكتاب في النادي بقى حصل المشكله في النادي وانا هطلع على بيت جوزي بقى.
فلما حصل المشكله انت روحتي مع اهلك يعني؟
نعم.
لما حصل المشكله روحتي بيت ابوكي يعني؟ نعم واضح،
لاني هو سابني وراح لاهله.
نعم طيب واضح الكلام. انت اللي تركتيه ولا اهلك اللي اخذوكي؟
لا، هو في الخناقه لما حصلت هو سابني قاعده وراح لاخواته في الخناقه وكده، وانا كنت تعبت فاهلي خدوني يعني.
طيب واضح ان شاء الله. انتظر اجابه اخت دعاء ان شاء الله. الاخت امة الله بتشكو من مساله مهمه جدا، وهي تساهل الناس في الاختلاط بين الرجال والنساء، لا سيما بين الحم الذي قال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام الحم الموت الحم الموت الحم الموت، والحم اقارب الزوج الذين لهم يعني صفه الدخول الى بيته، مما يؤدي في كثير من الاحيان الى مصائب وغرائب تنبو منها اسماع عباد الله الصالحين. فالنصيحه لكل امراه منتقبه أن تحافظ على دينها، والنصيحة أيضا لكل بيت دخلت فيه امرأة منتقبة أن يحافظوا عليها وأن يحافظوا على دينهم أيضا. الأصل أن المرأة لا تجلس مع الرجال حتى ولو كانت منتقبة، وطبعا ألا تصافحهم من باب أولى. أما مجرد إلقاء السلام فلا بأس بإلقاء السلام، لا بأس بهذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لا بأس به. أما أن يطول الأمر، وحتى العلماء رحمهم الله اشترطوا في إلقاء السلام بين الجنسين، يعني الذكر يلقى على الأنثى والأنثى تلقى على الذكر، أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة فهذا ممنوع، أما إذا أمنت الفتنة فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر هنا يجب فيه الاحتياط، فلا يجوز للمرأة أن تجالس الرجال حتى ولو كانت منتقبة، ولا يجوز لهم أن يجبروها على ذلك، بل يحرم عليهم ذلك، لأن طول الجلوس يولد شيئا من الألفة، وهذا عانى منه كثير من الناس. طبعا شرع الله لا ينتظر النتائج، لأن شرع الله عز وجل شرع للحماية من هذه النتائج الوخيمة، لا ننتظر النتائج لنحكم أن شرع الله صواب أو خطأ، أبدا. وظيفتنا مع شرع الله عز وجل أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعليك يا أمة الله أن تتمسكي بما أنت عليه، وأن تعظي هؤلاء الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تشددي عليهم تشديدا ينفرهم منك، ولكن عليك أن تعامليهم بالمعروف. فالمعاملة بالمعروف تلين القلوب وتأثر النفوس، فإذا تعاملت معهم بهذه الصورة فلا شك أنهم سيميلون إلى رأيك في النهاية. وأمثال هؤلاء قد لا يقنعهم شيخ، وقد لا يقنعهم كتاب، وقد لا يقنعهم شريط، لكن مع هذا عليك أن تدفعي إليهم بمثل هذه الأشياء. ونحن نعذرهم من جهة أن البيئة التي نشأ فيها الناس في مصر ربيت على هذه الصورة من التربية التي تبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى في كثير من نواحي الحياة، فهذا هو أو هذه هي جهة العذر التي نعذرهم فيها، وهو النشأة على مثل هذه الأمور وأنها أمور معتادة، وأن العيلة كلها تجلس في مكان واحد والبساط أحمدي كما يقولون، وزوجة هذا تضحك مع زوجة هذا، وزوجة هذا تضحك مع زوج هذا، والرجال يعني ينكتون مع النساء، ولا ربما سار الرجل غير امرأته وسارت المرأة غير زوجها بسر في أذني أو أشارت إليه أو فعلت شيء، كل هذا باطل ومحال ومحرم، لا يجوز لأحد أن يفعله. فاتمسكي بما أنت عليه والله تعالى معك، وتذكري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وهذا هو الزمان، هذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. فالنجاة من المعاصي والذنوب تكون على مثل هذا الأمر. والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل الناس كذلك لا نستثني أحد، يعني تراودهم أنفسهم بالمحرمات وتراودهم أنفسهم بالكبائر أحيانا ويسعون إليها أحيانا، مع وجود الإيمان في قلوبهم ووجود الصلاة على جوارحهم وأبدانهم واستقرار توحيد الله سبحانه وتعالى في نفوسهم، إلا أن الشيطان يغلبهم في بعض الأحيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. بل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقارب الزوج، قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. الأخ محمد من زهاج يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها بدون إذني، فقلت لها: لو ذهبت بغير إذن تكون محرمة علي إلى يوم الدين. هذا تحريم يا أخ محمد، ولم تنوي به الطلاق، وما دمت لم تنوي به الطلاق ولا الظهار فهو في معنى اليمين، فعليك كفارة يمين، ولا بأس أن تذهب زوجتك إلى بيت أبيها. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخت دعاء، الأخت عائشة من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ.
اتفضل يا أخت عائشة.
عايزة أستفسر عن من حضرتك عن شيء بيحصل لي. أنا عمري 48 سنة
نعم،
وعايشة لوحدي في بيتي
نعم.
كنت متزوجة وزوجي توفى من 18 سنة.
بدأت
أقرأ في القرآن وجبت بعض الكتب اللي بتقول إن بعض الآيات تقرأ عدد من الآلاف للتسهيل، فقرأتها بدأت أشعر إن في حد معايا في البيت. فبدأت أشعر بحركة في المطبخ، بحركة في البيت، بحركة في غرفة النوم.
بقراءة سورة إيه؟
كنت بقرأ الضحى، كنت بقرأ آية الكرسي، يعني آيات كتير. عدد الآيات بتبقى 3000 مرة، 4000 مرة.
مين اللي قالك كده؟ من أين تعلمتي هذا؟
ده كان كتاب جبته من السوق الحقيقة،
اللي هو شموس المعارف الكبرى؟
والله مش فاكرة اسمه، لأن عندي كذا كتاب يعني.
طيب ماشي.
فكنت بقرأ فيه، ففوجئت إن في أصوات في البيت وحركة، وبدأت حتى لما أنسى مكان حاجة أحس إن حد بيذكرها، بقوم في نفس المكان ألاقي الشيء اللي أنا ببحث عنه من مدة. بدأت أتحدث مع اللي موجود في البيت شفويا. إذا أنتوا في حد موجود في البيت ادوني علامة على جسدي، قشعريرة أو علامة أصابع، فبدأ يديني علامة. بدأت أسأل إذا كان مسلم أو مسيحي، اداني علامة مسلم. بدأت أسأل إذا كان ذكر أو أنثى، اداني علامة ذكر. فشعرت إن في حد معايا. وفي يوم أنا نمت فجالي شخص في المنام، أو شكل يعني مش واضح الملامح، أنا عندي حد بيأملي بطلباتي وبأغراضي، رجل سنه 61 سنة يعني كأب. فاللي جالي في المنام على أساس أنه في جملة معينة إذا قرأتيها وإنت لما يجي لك هذا الشخص هيحضر عليه. ففي حالة وجوده في مرة وقدمت له الشاي، وبعدين قرأت الجملة وأنا خايفة طبعا ومرعوبة. ففوجئت بأن الشخص فعلا حصل له شبه غيبوبة، وبعدين تحدث عليه صوت مختلف. قال لي: أنا اللي جيت وأنا اسمي فلان. قال لي الاسم بتاعه، وقال لي الكلمات دي لما تعوزيني على الشخص ده تحديدا، لأنه طاهر فأنا بحضر عليه وأنا مسلم، وإذا أردتي أن أنا أساعدك في أي شيء فأنا عندي استعداد. فسألته يعني ممكن إيه اللي ممكن تساعدني فيه، يعني قال لي: أي طلب ليكي. فطبعا أنا لا أعمل ودخلي محدود، فبدأت أطلب منه أغراض للبيت، بدأت أطلب منه حاجات معينة. فقلت له: إزاي هتحضرها لي؟ قال لي: خلي فلان بينزل قولي له هيقابلك شخص هيديك الحاجة. وفعلا حدثت معايا كثير يعني.
طيب ماشي.
أبعته يجيب لي الطلبات، ألاقيه جاي بيقول لي: فلان واحد قابلني واداني كذا.
ده ملخص الموضوع؟
عايزة أسأل في حرمانيته، لأنه هو قال لي ممكن أعالج. وقال لي: إذا حد مريض ممكن أنا باجي وبكتب لك أنت هتعالجيه إزاي؟ هل ده حرام أو حلال؟
واضح إن شاء الله. معنا الأخت أسماء.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، عندي سؤالين اتنين.
تفضلي.
أنا كنت وضع نكتين. كنت وضع نبتين في رمضان.
نعم.
من مدة يعني من يجي 12 سنة كده وبعدها بتسع سنين.
نعم.
معرفش ان الوضع كنت مفكرة ان ربنا ايه بيسامح النفسة. فمعرفش الا من اول شعبان ان انا ايه علي الشهرين دول. بس انا الحمد لله قبل كده كنت بصوم الستة من شوال وكنت بصوم اللي عليهم الدورة وبصوم النوافل كلها يعني الحمد لله. فهل انا عليا ذنب بقى دلوقتي فانا مش هقدر اصومهم قبل رمضان؟ والسؤال الثاني بعد اذنك.
اتفضلي.
هل اللي بيموت وعنده الخرخيشه ده عذاب له؟
عنده ايه؟
الخرخيشه.
اللي هي ايه بالضبط؟
يعني يكون زي اللي بيشخر كده.
عذاب له يعني. نعم.
عذاب له يعني وهو بيموت؟
نعم.
وشكرا لك يا شيخ.
السلام عليكم. الاخت انيره.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
الفضل انا مش انا معلش هحكي لك حاجه كده اهو تحليل المشكله دي.
اتفضلي.
انا ولادي الفضل لله انا ولادي ان شاء الله فيهم عيل كبير كده عاككني. عاككني جامد. فانا عايزه اصوم رمضان وابقى يعني ايه مخلصه ليه فانا مش عارفه اعمل ايه عشان الانسان ده عاككني وانا يعني قافل عليه وكده.
انت بتكرهيه يعني؟
علي صوتك يا شيخ مش سامع حضرتك.
انت بتكرهي هذا الولد يعني؟
انا بكره افعاله. انا بكره افعاله بيجي يتهدد عليا ويشتمني وكده. بكره افعاله بيسمع لمراته هو بعيد عني يعني بس بيسمع لمراته بيجي يزعق معايا ويشكل معايا وكده.
طب سؤال حضرتك ايه؟
سؤال حضرتك اعمل ايه يعني انا داخله على رمضان هل انا اللي اروح اصالحه؟
واضح ان شاء الله. الاخت دعاء من القليوبية تحكي مشكلة زواجها انها في ليلة البناء ليلة العرس حصل مشكلة وذهبت مع ابيها. كان الواجب عليك يا اخت دعاء ان تذهبي مع زوجك حتى وان حصل مثل هذا لانك الان اصبحت زوجة له بالعقد ولا سيما وقد يعني ابرمتم حفلة الزفاف. وطبعا لعل هذه الحفلة يا اخت دعاء حصل فيها شيء من المعاصي النوادي غالبا يحصل فيها هذا. أسأل الله أن يبرئك وأن يبرئ المسلمين من هذا ولكن الغالب أن الذين يعقدون الأعراس في النوادي يقعون في شيء من المحرمات كالاختلاط والتبرج وسماع الأغاني والموسيقى ونحو ذلك. فتوبي إلى الله أولا إن كنت فعلت هذا أنت وجميع الأسرة والأسرة الأخرى لإعانتكم الناس على الإثم والعدوان ولتواجدكم في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. وثانيا كان الواجب عليك أن تذهبي مع زوجك لأنه زوجك والمرأة بعد الزواج زوجها بها أحق ولها أملك كما قال ابن تيمية رحمه الله وطاعته مقدمة على طاعة أسرتها. والواجب عليك أن تطيعيه الآن وأن تعودي إلى بيته. وأما قوله بدون أهلك فهذا لا يجوز له أن يمنعك عن صلة أهلك بصورة مؤبدة ولا شك أنك إذا ذهبت إلى هناك مثل هذا يتوقع. فإما أن تستمر زوجة له بالمعروف وإما أن تطلب الفراق بالمعروف لكن لا يجوز لك أن تبقي هكذا زوجك في مكان وأنت في مكان. فإما أن تطلقي وإما أن تذهبي إلى بيت زوجك. وأنا أقول أيضا للزوج اتق الله ولا تمنع المرأة من أن تصل أهلها ولا أن يصلها ولا أن يصلها أهلها. فلا تمنع المرأة من الذهاب إلى أهلها ولا تمنع الأهل من الذهاب إلى ابنتهم. وأنا أرى لك يا أخت دعاء أن تعقدوا مجلس صلح بين الأسرتين ولا بأس أن يبادر بذلك بعض الوسطاء حتى لا يخرج أحد. يعني ممكن أبوك مثلا يأتي بوسيط ولا يعني يخبر الطرف الآخر أن أباك هو الذي أتى به وهكذا يحدث نوع من التفاعل بين الأسرتين بحيث تعودين إليهم بصورة طيبة بدون قطع لوالديك وأسرتك ونحو ذلك. الواجب عليك أنك تذهبي ولكن لا يجوز أيضا للزوج أن يطلب منك أن تذهبي بلا رضا والديك. فالحل في هذا وساطة الخير بينكم إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت عائشة من الجيزة عمرها 48 سنة كانت متزوجة وزوجها توفي إلى آخره وتقرأ على آيات وكذا. المهم يعني كأنها اشترت كتابا من الكتب التي يقولون عنها الكتب الصفراء التي يكتب فيها شيء من السحر وشيء من الدجل. مثل كتاب البوني المظلم شموس المعارف الكبرى، ولا أدري كيف سماه شموسا، وهو كتاب مظلم بما فيه من كلام السحرة والمشعبزين والدجالين. أولا الأخت عائشة، يعني كان ينبغي عليك ألا تفعلي مثل هذا في من بداية الأمر، ألا تقرأي الآيات وألا يعني تستحضري شيئا، وهذا أمر موكول إليك. هذا يحدث طبعا، يحدث أن يقرأ الإنسان آيات، يقرأ بعض الكلمات بعدد معين أو بصورة معينة، فيمكن أن يخيل إليه حضور شيء من الجن أو يحضر شيء من الجن أو يكون غير ذلك. المهم أنه يحصل لفاعل مثل هذا أمور كثيرة جدا. وخلاصة الأمر أنه هل يجوز للمسلم أن يستعين بالجن، هل يجوز المكلف الإنسي أن يستعين بالجن في علاج الأمراض أو في قلب الأغراض، يعني يجلب لك الذهب والفضة والطعام والشراب؟ أولا إذا كان يساعد في أمور الخير بحيث لا يضر أحد فجمهور العلماء على المنع، لأنه ذريعة للاستعانة به على الضرر، فحرموا سدا للذريعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى جواز الاستعانة بالجن في أمور الخير من غير مضرة لأحد، يعني لا تطلبي منه حليبا لبن لأنه سيسرقه يقينا، ولا تطلبي منه شيئا يملكه الغير لأنه سيسرقه يقينا. أما إذا استعين به على علاج الأمراض أو غير ذلك، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى في ذلك الجواز، وإن كنا نرى الاحتياط البعد عن مثل هذا حتى لو أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يفضي بضعف النفوس وقلة الدين ورقة الإيمان وحب الانتقام عند بني البشر في هذا الزمان، يبعد عن مثل هذا. ومقصد شيخ الإسلام بالمباحات إن الحصول على كنوز الأرض أو إحياء الأرض الموات أو نحو ذلك مما لا يملكه أحد، أما إذا طلبت منه شيئا يملكه أحد فهذا محرم باتفاق لأنه غصب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصحك يا أخت عائشة أن تبتعدي عن هذا الأمر لأنه سيؤدي بك إلى ضرر كبير جدا. الأخت أسماء عليها أيام من رمضان 60 يوم من النفاس، وكانت تظن أنه لا يجب قضاء الأيام التي يحصل لها فيها النفاس، وأن الواجب عليها أن تقضي الأيام التي تحيض فيها. لا، يجب على المرأة إذا حاضت أو حصل لها نفاس في رمضان أن تفطر، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان، ولا شيء عليك إن شاء الله ما دمت لا تقدرين على الصيام الآن أن تقضي هذين الشهرين بعد انصرام رمضان، لا بأس، وصوم الآن ما تقدرين عليه، حتى لو استطعت أن تصوم يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أو عشرة لا بأس إن شاء الله على أن تصومي بقية 60 بعد انقضاء رمضان الحاضر عند القدرة إن شاء الله. سألت أيضا الذي عنده شخار أو كذا، يعني كيف يعذب به؟ لا يعذب ولا شيء، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، ما يحصل من صوت في الأنوف هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
زي حضرتك. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي واحدة قريبتي كانت مخطوبة.
نعم.
وغلطت مع خطيبها وحصل الموضوع دوت حمل. فهي أجادت نفسها من الشهر الأولاني، يعني ما كانش فيه إمكانيات إن هم يتجوزوا. فقعدت بعديها سنتين وربنا كرمهم دلوقتي اتجوزوا.
فهي وجوزها
عليها وزر بإيه؟
تزوجت نفس الشخص؟
جوزته بعديها بسنتين.
نعم.
فعايز أعرف الوزر اللي عليهم. نعم. ويكفروا إزاي؟
هل لما أجهضت نزل الجنين فيه خلق إنسان؟
نعم.
يعني كان في أعضاء؟
لا 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 لا، ده من أول شهر، من أول شهر عرفت.
نعم نعم نعم، واضح إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك.
ازي عم الشيخ؟ دلوقتي انا جيت في شيخ في التلفزيون قال ان اللي بيصلي صلاة الاستخارة ويجي بعدها يلاقي المواضيع بتتعقد او كده بيبتعد عن الموضوع، يعني ده بيبقى يعني ايه، يعني مثلا مثل تقدير من عند ربنا، ان ربنا بيوضح له ان الموضوع ده ليس خير. وان من يعني تقريبا فيما معناه ان من الناس اللي يعني من اشار الناس تقريبا اللي هي يعني مش بترضى بالقدر بتاع ربنا، يعني اذا ربنا بيبين لها في الاول اذا كان الموضوع ده خير ولا لا. ده اول سؤال. السؤال الثاني،
لا السؤال انا مش واضح بالنسبه لي، انت بتسالي عن ايه بالضبط؟
يعني انا دلوقتي في موضوع مثلا، في مثلا واحد دلوقتي جاي ومتقدم، الموضوع عمال يتعقد. بابايا متثبت برأيي وهو متثبت برأيي، وكل ما اجي اصلي صلاه استخاره الاقي الموضوع حب يسهل وحب يتعقد اكتر. هل ده ابعد انا ولا افضل ماشيه في الموضوع لحد الاخر واحاول ان انا ارضي الطرفين؟ بس هما بصراحه لا بابايا عايز يتنازل عن رايه ولا هو كمان عايز يتنازل عن رايه.
والصدر منشرح ولا في انغلاق في الصدر؟
والله يعني الصدر عادي، بس في ناس قالوا لي ولا تاخدي بالاحلام ولا تاخدي بالصدر ولا تاخدي كده.
طيب
خدي
طيب
من
طيب.
تيسر الامور دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو كان في واحد ما بيصومش رمضان خالص ولا رمضان من اللي فاتوا دول، لكن مثلا بيصوم يعني يعتبر كان بيفطر كل رمضانات اللي فاتت حوالي 4-5 رمضانات، ده يعني وجا وتاب الحمد لله وقال بعد كده ان شاء الله هصوم ومش هفوت ان شاء الله رمضان ولا مني ولا يوم، ده يعمل ايه؟
واضح ان شاء الله. الأخت أميرة تقول إن ولدها الكبير عاق وهي تكره أفعاله، ماذا تفعل؟ هل تصالحه قبل رمضان أو تنتظر حتى يصالحها هو؟ طبعا الواجب أن يكون المصالح هنا هو الابن وليس الأم، لمقام الأم الكبير. لكن إذا كان الولد بهذه المثابة وبتلك الدركة الشديدة السافلة من عقوق الأم، فلا بأس إن شاء الله أن تقربيه إليك، لعله يستفيد من كلمة طيبة يا أخت أميرة تسديها إليه أو نصيحة ينتفع بها. والبعد دائما كما يقولون يولد الجفاء، فلا شك أن التقارب بينك وبينه سيولد شيئا طيبا بينك وبينه إن شاء الله، ولا بأس أن تفعلي أنت معه ذلك. وإن لم تفعلي فلا شيء عليك، لأن الواجب عليه هو أن يأتيك. وإن كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لكن يجب أن يكون البادئ هنا هو الابن، لأن الأم لها حق البر على ولدها. لكن إن بدأت أنت معه فحسنا إن شاء الله. الأخت اللي أجهضت في بعد الحمل في أثناء الخطبة بسبب لقائها مع خطيبها، عليها التوبة والاستغفار والندم، لأنه أجهض وليس فيه أعضاء، وما دام أجهض وليس فيه أعضاء لم يتكون فيه خلق إنسان، لم يستبن فيه خلق إنسان، فلا دية فيه ولا كفارة، بل الواجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفره. أولا من أمرين، الأمر الأول أنها زنت مع هذا الخاطب، لأن الخاطب أجنبي عن المرأة، فلا نسميه يعني غير باسم بغير اسمه الشرعي، واسمه الشرعي الزنا، أن الخاطب زنى مع مخطوبته، وهي جريمة كبيرة كما يعلم جميع إخواني وأخواتي، يجب على فاعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، حيث قال في كتابه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الأخت سألت أيضا عن تعقد الأمور بعد صلاة الاستخارة، هل هذا يعني يجعلها تحيد عن هذا الأمر؟ لا، أنت تحاولي معه قدر الطاقة، ما دامت المشاكل طبيعية وما دام الأمر لم يولد في نفسك كراهية لهذا المراد، الشيء المراد. أما إذا تولد في نفسك كراهية بعد حصول المشاكل وبعد حصول التعقيدات، فكأن نتيجة الاستخارة ابتعد عن هذا الأمر. فهناك علاقة وثيقة بين تعقد الأمور وراحة النفس، يعني لا يمكن تكون الأمور معقدة ونفسي غير مرتاحة وأنا أقبل عليه أيضا، لكن إذا كانت معقدة ونفسي مرتاحة أقبل عليه وأكمل، فيجتمع هذا مع هذا. نعم، لا نعول على صلاة، لا نعول على الرؤية المنامية ولا إلى آخره، ولكن نعول على هذين الأمرين، تعقد الأمر وعدم تعقده، مع يعني عدم ارتياح النفس أو كراهية النفس له. آخر سؤال معنا في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى نختم بعده، الذي كان لا يصوم رمضان ثم تاب إلى الله وصار يصوم، تقول السائلة 4 سنوات يفطر في رمضان، يجب عليه أن يقضيها، يعني نضرب 4 سنوات في 30 يوم ب120 يوم، فعليه 120 يوم واجبة الصيام. قال ابن قدامة في المغني أو كما قال رحمه الله تعالى، لأنه إن أفطر لعذر وجب عليه القضاء، فيكون القضاء عليه واجبا من باب أولى إن أفطر لغير عذر، يعني أفطر عامدا، وهذا دليله. ولا يخرج هذا على مسألة، لا يخرج هذا على مسألة الصلاة التي قال فيها شيخ الإسلام لا يقضي، وإنما يكثر من النوافل، والنوافل تعوض الفرائض إعانة له على التوبة، لأن الصيام غير الصلاة. والجمهور أيضا على خلاف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة قضاء الصلاة، فالجمهور يوجبون على تارك الصلاة أن يقضي جميع ما ترك من صلاة، والصيام يفترق عن الصلاة أن الصلاة في صعوبة في قضاء كل ما فات مثلا 5 سنين 6 سنين كل يوم 5 أوقات، أما الصيام فليس فيه صعوبة، 120 يوم يمكن أن يقسمها على العمر كله، يصوم كل شهر 2 أيام 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فليس فيها ثقل على المكلف. وقد ذكرت كلام الفقهاء، ابن قدامة يقول إذا كان المكلف قد أمر بالقضاء إذا أفطر لعذر فلا أن يؤمر بالقضاء إذا أفطر لغير عذر من باب أولى، مصليا ومسلما على خير نبي أرسل بخير كتاب أنزل لخير أمة أخرجت للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني